بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية التي قبلها والتي كنا بصدد تفسيرها في الدرس الماضي هي قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شرحنا هذه الآية. الآية التي تليها هي قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي كما جعلنا القبلة إلى الجهة التي أمرتك بالتوجه إليها لحكمة باهرة سيتحدث عنها بيان الله ويوضحها، كما جعلنا ذلك مثل ذلك الجعل، أيضا جعلناكم أمة وسطا. هذا معنى قوله وكذلك، مثل ذلك الجعل الذي ذكرناه وتحدثنا عنه من أمر الله رسوله بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بأمره بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. مثل هذا الجعل جعل آخر: جعلناكم أمة وسطا. كلمة وسطا وصف، لكن صيغة بصيغة الاسم، يعني كلمة وسطا يستوي فيها وصف المفرد ووصف الجمع والمذكر والأنثى، كله يوصف بكلمة وسطا. نعم، لأن أمة وما جمع، نعم بمعنى الجمع يعني اسم جمع، لكن نلاحظ أن الله وصف الأمة بكلمة وسطا، لم يقلوا وسطين أو متوسطين أو نحو ذلك. ما معنى كلمة وسطا؟ وسطا يعني خيارا، جعلناكم خيارا بين الناس، بين الأمم السابقة كلها. نعم، وكلمة خيارا، نعم هذه الكلمة التي هي تفسير وسطا تساوي أيضا كلمة عدلا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة عادلة. كلمة عادلة مأخوذة من العدل، أو بعبارة أدق مأخوذة من الاعتدال. تقول هذا الشيء معتدل، يعني غير مائل إلى الطرف الأيمن ولا إلى الطرف الأيسر، إذن هو غير متحيز لا إلى هذه الجهة ولا إلى تلك. هذا معنى كلمة شيء معتدل، ومن ثم شيء عادل، عادل معتدل. ومعتدل بمعنى واحد. أصل كلمة عادل ومعتدل هذا معناها. طبعا عندما يصف الله عز وجل هذه الأمة بأنها أمة عدل، بأنها أمة عادلة أو معتدلة، يعني أن الله عز وجل اجتباها فشاء أن لا تتحيز إلى أي جهة، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، لأنها إن تحيزت إلى ذات اليمين ظلمت ذات الشمال، وإن تحيزت إلى جهة الشمال ظلمت اليمين. كيف سبيل التخلص من الظلم؟ سبيل التخلص من الظلم الاعتدال، الاستقامة، أن لا يكون هنالك ميل أو تحيز إلى هذه الجهة ولا إلى هذه الجهة. ومن هنا كانت كلمة العدل نقيض كلمة ظلم. نعم. إذن الباري عز وجل عندما يشهد لهذه الأمة بالوسطية في هذه الآية وفي مكان آخر أيضا، فيقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم أمة لا تتحيز، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، يعني لا تتحيز إلى أي جهة من الجهات، أن ذلك نقيض الاستقامة. نعم. ومن هنا كانت هذه الأمة خيارا بين الناس. نعم، كانت خيارا بين الناس. نعم. نقول النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله من أوسط الناس نسبا، أوسط يعني خيارهم نسبا. نعم. طيب من أين جاءت هذه المزية الوسطية التي يشهد بها الله عز وجل لهذه الأمة؟ من أين جاءت؟ هي لم تأتي من طبيعة هذه الأمة، طبيعة أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ذاتها طبيعة الأمم الأخرى، يعني طبيعة البشرية، طبيعة البشرية واحدة. نعم. إذن مصدر الوسطية يعني الخيرية أو العدالة ليس نابعا من داخل هذه الأمة، من أفرادها. إذا من أين جاءت صفة الوسطية؟ جاءت من المنهج الذي شرف الله به هذه الأمة، من الشرعة التي وضعها الله عز وجل بين يدي هذه الأمة. ونحن نتحدث عن أمة الاستجابة، لا نتحدث عن أمة الدعوة. فأمة الاستجابة يعني الناس الذين استجابوا لله واستجابوا لرسول الله، واثقوا وعاهدوا الله على أن يلتزموا بمنهجه، على أن يلتزموا بشرعه الذي نقرأه في كتاب الله ونستبينه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نطبق شرع الله نجد أنفسنا سائرين على نهج الاستقامة. الاستقامة إذا من أين جاءت؟ من الالتزام بهذا الشرع، يعني من الالتزام بالميزان الذي أنزله الله علينا، والمراد بالميزان الشرع، القانون الذي يأخذنا به. فلما شرفنا الله بهذا الميزان، ميزان الشريعة الإسلامية، وهو ميزان عدل، عدل مبالغة من عادل، لا يتحيز لفئة ضد فئة بأي اعتبار، بل يعامل الناس على أساس من العدالة الإنسانية المثلى الصافية من الشوائب. فإذا التزمت هذه الأمة بهذا الميزان، وهي عندما استجابت معنى ذلك أنها التزمت، إذن من هنا انبثقت صفة العدالة في حياتها. ومن هنا انبثقت صفة الخيار في وضعه. نعم. فلا يقولن قائل الأمة العربية فيها طبيعة متميزة عن الأمم الأخرى وهذه الطبيعة الخاصة بها هي سر الوسطية التي يصفها الله. لا، الناس كلهم طبائعهم واحدة، البصمة الإنسانية واحدة بالنسبة للعرب والأعاجم والجزيرة العربية وأهل مكة وأهل المدينة، لكن شرفت هذه الأمة عندما استجابت وعندما التزمت بصراط الله الذي يعبر عنه البيان الإلهي بالميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل ولا تكسروا الميزان. طيب، فعلنا ذلك، التزمنا ذلك، إذن أصبحنا أمة ذات عدالة. أمة يعني هي خير الأمم التي أخرجت للناس. أمة تتصف بالاعتدال، عدم التحيز نهائيا، لأن ذلك يتنافى مع العدالة. طيب، ألم تكن أمم الأنبياء الآخرين يعني كذلك منتصفين بهذه المزية؟ لا، عندما ننظر في سيرة الرسل السابقين نجد أن أكثر أقوامهم لم يستجيبوا لهم، كما نقرأ في القرآن لم يستجيبوا لهم. الأمة التي استجابت لنبيها صلى الله عليه وسلم يعني كانت أكثر الأمم استجابة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى فيما عاهدت، هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تقرأوا القرآن شوفوا أمة سيدنا لوط، يعني القوم الذي أرسل إليهم لوط، القوم الذين أرسل إليهم سيدنا إبراهيم، القوم الذين أرسل إليهم سيدنا نوح، القوم الذين أرسل إليهم سيدنا موسى. قرأنا نعم في أوائل سورة البقرة أخبارهم. نعم، لكن هذه الأمة كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه شهادة بنفس المعنى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، هذه فعلا مزية موجودة لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه المزية لن ترتفع إلى قيام الساعة، قلت أو كثرت. نعم، مزية كونها من خيار الناس، وكلمة خيار الناس تعني العدالة والعدالة تعني الخيار، يعني في تلازم بينهما. إذن أيها الإخوة، الإسلام هو الوسط والوسط هو الإسلام، هذا الكلام ينبغي أن نتبينه بدقة. الآن في كثير من المناسبات وكثير من الأحيان يسمع أحدنا كلمات بمناسبات شتى تخيل إلينا أن هنالك يعني درجات في الإسلام، هنالك الإسلام المعتدل الوسطي، وهنالك الإسلام الأقل اعتدالا، وهنالك الإسلام أيضا الأقل منه اعتدالا، وهنالك الإسلام المتطرف. الآن في كثير من الناس هكذا يتصورون، يعني كله إسلام لكن درجات، الحقيقة ما في غير إسلام واحد. هذا الإسلام هو ما نتبينه في كتاب الله في عقائده وفي تشريعاته وأخلاقياته. هذا الإسلام لا يوجد إسلام آخر غيره، متكامل وهو الذي يصفه ربنا عز وجل بالوسطية، ومن ثم يصف الملتزمين به بالوسطية أيضا. نعم، هل يمكن أن تجد نعم في كتاب الله أو في سنة رسول الله إسلام لكن غير معتدل، إسلام متطرف؟ لا، متى ما تطرف واقع خرج عن دائرة الإسلام ككل. الإسلام ككل هكذا. نعم، والإسلام نعم في عقائده يتسم بالعدل. بماذا يعني؟ ماذا تعني كلمة العدالة بالعقيدة؟ العدالة بالعقيدة عدم الانحراف إلى الدجل، عدم الانحراف إلى الخرافة، عدم الانحراف إلى ما لا يتفق مع العلم. فالإسلام في عقائده يعانق العلم، والعلم يعانق العقائد الإسلامية. هذا معنى الاعتدال والوسطية في عقائد الإسلام. ملت شوية هيك دخلت في الخرافات، ملت شوية هيك دخلت في الدجل وما إلى ذلك. ومعنى عدالة الإسلام في شرائعه كما قلنا أنك لن تجد في شرائعه ميلا أو تحيزا إلى فئة ما لأي دافع قومي فكري مذهبي أي إطلاقا. وانظروا إلى قوله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني عداوتكم لقوم، خصومتكم لقوم يعني كفار ومشركون، لا يحملنكم يعني ذلك على أن لا تعدلوا أبدا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكانت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سائر على هذا المنوال. ولعلني ذكرت لكم يعني قصة نقرأ نتائجها في سورة النساء، يعني خلاصة أن الله أنزل 10 آيات في كتابه المبين دفاعا عن يهودي نعم ألصقت به تهمة سرقة وهو بريء. الواقع يعني حيكت هذه التهمة بدقة وألصقت به لدرجة أنه كاد النبي عليه الصلاة والسلام يتصور فعله أنه هو مجرم سارق، نعم، في حين أنه كان بريئا. نزلت 10 آيات في كتاب الله دفاعا عن من؟ عن اليهودي. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يلي حبكوا التهمة ضد اليهودي مسلمين بحسب الظاهر. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون مع الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ نعم، أمن يكون عليهم وكيلا؟ إلى أن قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نعم، فإذا التزمت الأمة بهذا المنهاج بهذه الشرعة فقد حققت لها هذه الشهادة تماما أن يشهد لها رب العزة بأنها أمة وسط، بأنها أمة اختارها الله سبحانه وتعالى من الأمم الأخرى. لكن بيقولوا المثل العام كل أمح في زيوان، أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تخلو إلى يوم القيامة من منحرفين، من شاذين، من مفتئتين، من منافقين، من دجالين، من مرتدين، موجود. لكن هذا لا يعني أن مجموع الأمة فسدت، لا. نعم، إذن فهمنا معنى الوسطية، وفهمنا أيضا شيئا ما ننسى، ما في شيء اسمه إسلام معتدل وإسلام غير معتدل. الكلام اللي بيجينا من الغرب ومدري إيش، الإسلام هو هذا، ما في إسلامين. هذا الإسلام الذي يتجسد في عقائده ويتجسد في شرائعه وأخلاقياته، هو واحد من وقت بعث سيدنا رسول الله إلى أن تقوم الساعة. نعم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لاحظوا، اللام هذه ليست لام التعليل، هذه تسمى لام العاقبة، لام العاقبة بحسب الظاهر، يعني الواحد بيطلع شو بيفهم من الكلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا من أجل أن يجعلكم مهيئين للشهادة على الناس يوم القيامة. يعني لولا ذلك ما جعلناكم أمة وسطا. علة الوسطية التي متعكم الله بها أن يعني يهيئكم لهذه الشهادة، لا، هذه لام العاقبة، هي مثل قول الله عز وجل فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطوا سيدنا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، هل هن التقطوه فعلا مشان يصير لهم عدو؟ لا، هي العاقبة، يعني التقطوه ولا يعلمون عاقبته، سخرهم الله ليجعلوا منه عدوا لهم، أي سلام العاقبة. فعاقبة هذه الأمة التي جعلها الله على هذا المستوى أن يخصها يوم القيامة أيضا بشيء. ما هو؟ أن يجعل الله عز وجل من هذه الأمة شهداء للأمم السابقين الذين أرسل إليهم الرسل. ورد في الصحيح أن الرسل يسألون، سيدنا نوح يسأل هل بلغت قومك ما قد أمرت به؟ نقول نعم. فتسأل أمة أو قوم سيدنا نوح ينكرون، نسيانين، ما بيعرفوا، تستشهد أمة سيدنا رسول الله فتقول نعم لقد بلغ نوح رسالة ربه إلى قومه جميعا. فيقال وأن لكم ذلك، أنتوا وين كنتوا؟ فيقول قرأنا خطاب ربنا في القرآن وإنباءه عن نوح وكيف أن الله عز وجل أرسله إلى قومه وكيف بلغه، وأخذ يكرر ويكرر وأني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قرأنا ذلك وكلام رب العالمين صادق لا يلحقه خلفة. إذن هذه مزية جعلها الله عز وجل لهذه الأمة، متى؟ يوم القيامة، لتكونوا شهداء على الناس. طيب ونحن شو قيمة شهادتنا؟ قيمة شهادتنا من شهادة سيدنا رسول الله لنا، نعم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته جعلتنا أهلا لهذه الشهادة للأمم السابقين. نعم، فهذه ثلاث مزايا: مزية الوسطية في الدنيا، مزية الشهادة التي يرضاها الله عز وجل لنا على الأمم السابقة، وشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا من؟ نحن الذين آمنا، ونحن الذين التزمنا، ونحن الذين ثبتنا على النهج واستقمنا. نعم، إن شاء الله ربي بيكتب لنا الثبات ليوم القيامة إلى أن نرحل عن هذه الحياة الدنيا، عندئذ يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا لنا ومن ثم يكون شفيعا. نعم، هذه مزية كبرى. ونستعيذ بالله عز وجل من التحول. التحول أمر خطير، نسأله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا من الثابتين ولا يجعلنا من المتحولين. نعم، ولاحظوا كلام الباري في سورة أخرى يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، الأمم السابقة، ونحن وجئنا بك على هؤلاء، نحن يعني وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هنا يعني قد يأتي سؤال: طيب لماذا يستعمل البيان الإلهي على شاهدين لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ على كلمة شهداء على الناس يعني تشعر بأنها شهادة لغير صالح المشهود له أو عليه. لما بيقول شهداء للناس يعني شهادة لصالحهم، لكن لما بيقول شهداء علينا على الناس توحي كلمة على بأنها شهادة لغير صالحهم. أما على الأولاني فعلى بابا لتكونوا شهداء على الناس، لأننا في الواقع يعني شهادة هذه الأمة للأقوام الرسل السابقين الحية ما راح تكون لصالحهم، لأنه أكثرهم خانوا وأكثرهم لم يستجيبوا. نعم، ويستشهدون فلا يشهدون في حق أنفسهم، فتكون هذه الأمة نعم هي التي تكشف عن أكاذيبهم وتكشف عن أنهم خانوا أنبياءهم، قتل من قتل من الأنبياء على أيديهم وكذا. إذن على بابا، لكن ثاني ويكون الرسول عليكم شهيدا. ليش ما يكون ويكون الرسول لكم شهيدا؟ لا، كلمة شهيدا تضمنت معنى رقيبا. شهادة رسول الله لنا نتيجة لرقابته علينا، كان رقيبا علينا إذ كان حيا، وهو يظل رقيبا على أمته بعد يعني رحيله من الدنيا وبعد انتقاله إلى الحياة الخاصة به، الحياة البرزخية الخاصة به صلى الله عليه وسلم. فرقابته لنا أو علينا مستمرة، وشهادته نتيجة هذه الرقابة، وإلا النبي مو موجود بيناتنا. يجوز واحد يقول شلون بده يشهد لنا ونحن ابتعدنا عنه حوالي 15 قرن؟ لا، رقابته موجودة. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تبلغني صلواتي عليكم فأستغفر الله لكم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام. نعم، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، ما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. نعم، إذن هذه الشهادة ثمر لرقابته، والرقابة تتعدى بعلى، مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، هذه شهادة جميلة جدا، وينبغي أن نشكر الله عليها، وينبغي أن يعني نحمده حمدا عمليا عليها. شوفوا الآية الأخرى لما يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بين لنا الحيثية، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مو مثل بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لا أنتم موهي. لكن لاحظوا أيها الإخوة، هذه المزية ينبغي أن تبقى، مزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي ربنا عز وجل وصفنا بها، ما لازم يعني نهدرها، ما لازم نهدرها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن الدائرة التي تستطيع أقل الدوائر أن يأمر الناس أهله، ضمن دائرة الأسرة بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن ضمن ضوابط الشرع وضمن الحكمة، ضمن المنهج المشروع الذي بينته الشريعة، والذي هذا المنهج الذي يعني بينه لنا بيانا رائعا مفصلا الإمام الغزالي في كتابه الإحياء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا استطعنا أن نوسع دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الحي الذي أنت فيه فافعل، وإذا استطعت أن توسع هذه الدائرة إلى نطاق القرية التي أنت فيها أو البلدة فافعل، نعم، ضمن الحكمة والموعظة الحسنة. أما السكوت عن المنكر فشيء يستثير غضب الرب. السكوت عن المنكر من أخطر المنكرات، نعم، إذا أتيح للإنسان أن ينكر. هذا ما ينبغي أن يدفع بعض الناس إلى أن يعني يدفعهم الحماس إلى تجاوز الحد. في ناس بيتصوروا أنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقتضيهم يحملوا السلاح ويشتغلوا بقى بإثارة الفتن والتفجيرات والمدري إيش. لا، هذا نقيض ما أمر الله عز وجل به. نعم، تأمر بلسانك وتنهى بلسانك وتستعمل الحكمة، وتستعمل الحكمة واللطف بطريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا فعملية الأمر بالمعروف لا تجدي شيئا، لا تجدي شيئا، تجدي العكس، تعمل ردود فعل. نعم، هذا الذي نراه أو نسمع عنه في بعض الأحيان هذا ليس أمرا بمعروف ولا نهيا عن المنكر، وإن كان هو في الظاهر كذلك، هو افتئات على المعروف، نعم، ودخول أو فتح لأبواب المنكر من أوسع سبله. نعم، هنالك ضوابط معروفة وشروط مبينة في كتب الشريعة الإسلامية نستطيع أن نتبينها ونلتزم بها. السكوت على المنكر لا نسكت، نعم، لكن إذا أنكرنا ننكر بالحكمة ونشعر الذي ننكر عليه أننا نشفق عليه وأننا نرحمه وأننا نندفع إلى إنكار المنكر عليه بسائق حبنا له، هكذا، نعم، مثل ما كان النبي يعمل، مثل ما كان سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم يفعل، نعم، هكذا. هذه مزية من ضيع، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، اللهم أبق فينا هذه المزية، متعنا بهذه المزية على النحو الذي يرضيك، على النحو الذي يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. نعم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما القبلة التي كان عليها؟ وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها، التي كنت عليها مفعول ثاني موصف. وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها لما إلا لنعلم من يتبع الرسول. القبلة التي كان عليها رسول الله في مكة ما هي؟ كما قال سيدنا عبد الله بن عباس والجمهور، بيت المقدس. لكن كيف كان رسول الله يتجه إلى بيت المقدس؟ كان يجعل الكعبة المشرفة بينه وبين بيت المقدس، لأنه اتجاه هكذا عن بيت المقدس هكذا، فكان يقف رسول الله بين الركنين، نعم، فهو متجه في الوقت ذاته إلى الكعبة ومتجه بأمر الله إلى صخرة المشرفة. نعم، طيب، لماذا شرع الله ذلك؟ لكي يستبين الصادقون في اتباع رسول الله من الكاذبين. لا، بكتب السماوية سيما في التوراة والإنجيل بيان صفات محمد عليه الصلاة أنه يتبع قبلتين، فلما بيشوفه لك والله هذا الرسول، نعم. أما المنافق بغمض عينه بيقول لا، والمتعصب اليهود المتعصب بيعرفوا شافوا هالشي هذا، لكنهم نعم جنحوا إلى الباطل فتميزوا. هذا ما يعنيه بيان الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة لم يعد يتاح له أن يتجه بوقت واحد، الكعبة صارت بجهة أخرى، فكان يتجه إلى بيت المقدس وظل على ذلك 14 شهرا. نعم، حوالي 14-15 شهر. نعم، وكان دائما هيك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبلته التوجه إلى البيت العتيق. وسيأتي قول الله عز وجل بعد ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نعم، هذا الذي شرعه الله عز وجل مصداق ما ورد في الكتب السماوية، وهو في الوقت ذاته يبين الكاذبين في دعوة تمسكهم بالتوراة والإنجيل والصادقين. هذا معنى كلام الله عز وجل: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذا الامتحان كبير كان، إن يا ترى صادقين دول ولا مو صادقين، بيستجيبوا للرسول لأنهم يجدون مصداق صفاته في كتب السماوية. نعم، هذه المحنة كبيرة عليهم، وإن كانت شوية كبيرة، يعني هذا الترتيب الذي قضى به الله عز وجل، هذا الامتحان، وإن كانت لكبيرة يعني ذات صعوبة عليهم، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ناس قالوا طيب هلا تحولت القبلة بعدين عندما دعا رسول الله ربه كما سنجد إلى الكعبة، إلى التوجه إلى البيت العتيق. الناس اللي كانوا عم يتجهوا إلى بيت المقدس وماتوا، ما أتيح لهم أن يتجهوا بعد ذلك إلى الكعبة، جاء من يسأل عنهم الكدول شو مصيرهم، يعني اتجهوا إلى بيت المقدس وما أتيح لهم بعد ذلك أن يتجهوا إلى البيت الحرام. الباري عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني ما كان الله ليضيع أعمالكم التي هي ثمرة إيمانكم. اتجاه لبيت المقدس ثوابه مثل اتجاههم إلى الكعبة المشرفة، ذلك بأمر من الله وهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى، والله رؤوف رحيم يغفر لعباده جميعا. نعم، طيب نقف عند هذا الحد: قد نرى تقلب وجهك في السماء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا جئنا إليك معترفين بأخطائنا، معترفين بسوءنا، نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نتوسل إليك بتوبتنا الساعة من سائر الآثام، من سائر المعاصي. نسألك اللهم أن تقبلنا لديك، ونسألك اللهم أن تتوب علينا توبة نصوحا صادقة لا ننكثها أبدا، ونسألك اللهم بعد ذلك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. نسألك اللهم أن ترفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك عنا ولا تؤاخذنا بجريرة غيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أن هنالك معاصية تثير غضب الرب سبحانه وتعالى، وأن هذه المعاصي قد استشرت، وأن في المسلمين من استكبروا على كتابك ومن أساءوا إلى هديك، بل فيهم من سخروا من قرآنك يا رب العالمين. ولقد ذكرنا وحذرنا وبينا ولم يتأت منا إلا ذلك، فنسألك اللهم ألا تأخذنا بجريرتك، نسألك اللهم لا تهلكنا يا رب العالمين بما فعل السفهاء منا. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بالأطفال الرضع، نسألك بالشيوخ الركع، نسألك بالبهائم الرتع أن ترفع مقتك عنا يا رب العالمين، وأن تسقينا الغيث، وأن تأمر سماءك أن تمطر وأرضك أن تنبت يا رب العالمين. هذه الينابيع تكاد أن تغيض يا رب العالمين، وأنا أعلم أنك تبتلي عبادك ليعودوا إليك. أنت القائل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ولكننا ننظر فنجد أن القسوة قد رانت على قلوبنا وقلوب هؤلاء الناس، هم بعيدون عن التضرع وكأنهم نعم لا يشعرون بخطر الاختناق، لا يشعرون بخطر زوال نعمة الماء النمير. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك أن لا تهلك البهائم بجريرة من أساءوا إلى دينك. نسألك اللهم أن لا تهلك الأطفال بجريرة من أساءوا إلى دينك. نسألك اللهم أن لا تهلك الشيوخ الركع. نسألك اللهم أن لا تهلك عبادك المستقيمين على أوامرك بجريرة هؤلاء الذين أساءوا إلى دينك يا ذا الجلال والإكرام، واستمروا البقاء على ذلك. نسألك اللهم أن لا تهلكنا بسببهم. نسألك اللهم أن لا تهلكنا بسببهم. اللهم اهد عبادك التائهين، اللهم اهد عبادك الضالين يا رب العالمين. أنت هادي المضلين، أنت هادي المضلين، كما هديتنا اهدهم يا رب العالمين، يا حتى لا تهلكنا بسببهم. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.